بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 39 من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فصل في غزوة الطائف في شوال سنة 8. قال ابن سعد: قالوا: ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسير إلى الطائف، بعث الطفيل بن عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حمامة الدوسي يهدمه، وأمره أن يستمد قومه ويوفيه بالطائف. فخرج سريعا إلى قومه فهدم ذا الكفين، وجعل يحشو النار في وجهه ويحرقه ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. وانحدر معه من قومه 400 سراعا، فوافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالطائف بعد مقدمه بأربعة أيام، وقدم بدبابة ومنجنيق. قال ابن سعد: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين يريد الطائف، قدم خالد بن الوليد على مقدمته، وكان الثقيف قد رموا حصنهم وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة. فلما انهزموا من أوطاس دخلوا حصنهم وأغلقوه عليهم وتهيأوا القتال. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قريبا من حصن الطائف وعسكر هناك، فرموا المسلمين بالنبل رميا شديدا كأنه رجل جرأت، حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة، وقتل منهم 12 رجلا. فارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع مسجد الطائف اليوم، وكان معه من نسائه أم سلمة وزينب، فضرب لهما قبتين، وكان يصلي بين القبتين مدة حصار الطائف، فحاصرهم 18 يوما، وقال ابن إسحاق 24 ليلة، ونصب عليهم المنجنيق، وهو أول ما رمي به في الإسلام. وقال ابن سعد: أخبرنا قبيصة، أخبرنا سفيان عن ثور بن يزيد عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف 40 يوما. قال ابن إسحاق: حتى إذا كان يوم الشدخة عند جدار الطائف، دخل نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت دبابة، ثم دخلوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها، فرمتهم ثقيف بالنبل، فقتلوا منهم رجالا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون. قال ابن سعد: فسألوه أن يدعها لله وللرحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أدعها لله وللرحم. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر. فخرج منهم 19 رجلا، فيهم أبو بكرة، فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين يمونه، فشق ذلك على أهل الطائف مشقة شديدة. ولم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الطائف، واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي، فقال: ما ترى؟ فقال: ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته، وإن تركته لم يضررك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، فأذن في الناس بالرحيل، فضج الناس من ذلك، وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاغدوا على القتال. فغدوا فأصابت المسلمين جراحات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون إن شاء الله. فسروا بذلك وأذعنوا وجعلوا يرحلون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. فلما ارتحلوا واستقلوا قال: قولوا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. وقيل: يا رسول الله، ادعوا الله على ثقيف. فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم. واستشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف جماعة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائف إلى الجعران، ثم دخل منها محرما بعمرة، فقضى عمرته، ثم رجع إلى المدينة. فصل. قال ابن إسحاق: وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف، وكان من حديثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنه اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة، فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما يتحدث قومه إنهم قاتلوك. وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، وكان فيهم كذلك محببا مطاعا. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء ألا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية الله وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله. فقيل لعروة: ما ترى في دمك؟ قال: كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي، فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم، فادفنوني معهم. فدفنوه معهم، فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقام ثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنه مؤتمر بينهم ورأوا أنه لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة. فكلموا عبد ياليل ابن عمرو بن عمير، وكان سن عروة بن مسعود، وعرضوا عليه ذلك فأبى أن يفعل، وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة، فقال: لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا. فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وثلاثة من بني مالك فيكونون ستة. فبعثوا معه الحكم بن عمرو بن وهب وشرحبيل بن غيلان، ومن بني مالك عثمان بن أبي العاص وأوس بن عوف ونمير بن خرشة. فخرج بهم، فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة، فاشتد ليبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر فقال له: أقسمت عليك لا تسبقني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكون أنا أحدثه، ففعل. فدخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة على أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون. وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتبه، وكانوا لا يأكلون طعاما يأتيه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأكل منه خالد حتى أسلموا. وقد كان فيما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات لا يهدمها 3 سنين، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فما برحوا يسألونه سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يروعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فلا خير في دين لا صلاة فيه. فلما أسلموا وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا أمر عليهم عثمان بن أبي العاص، وكان من أحدثهم سنا، وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرجا مع القوم حتى إذا قدموا الطائفة أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال: أدخل أنت على قومك. وقام أبو سفيان بماله بذي الهرم، فلما دخل المغيرة بن شعبة على ها يضربها بالمعول، وقام دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، وخرج نساء ثقيف حسرا يبكين عليها، ويقول أبو سفيان: والمغيرة يضربها بالفأس، واهن لك واهن لك. فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان مجموع مالها من الذهب والفضة والجزع، وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة، يريدان فراق ثقيف وأن لا يجامعاها على شيء أبدا، فأسلما. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. فقالا: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخالكما أبا سفيان بن حرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف سأل أبو مليح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له قاري بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله فقضه، وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأسود مات مشركا. فقال قاري بن الأسود: يا رسول الله، لكن تصل مسلما ذا قرابة، يعني نفسه، وإنما الدين علي وأنا الذي أطلب به. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان أن يقضي دين عروة والأسود من مال الطاغية، ففعل. وكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله إلى المؤمنين، إن عضاها وج وصيده حرام لا يعضد، من وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعدى ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أمر النبي محمد رسول الله. وكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعده أحد فيظلم نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرها سقناها كما هي، وإن تخلل بين غزوها وإسلامها غزات تبوك وغيرها، ولكن آثرنا أن لا نقطع قصتهم وأن ننظم أولها بآخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة وأحكامها في موضع واحد. فنقول فيها من الفقه جواز القتال في الأشهر الحرم ونسخ تحريم ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة في أواخر رمضان بعد مضي 18 ليلة منه، والدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده، حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقية لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا أصح من قول من قال إنه خرج لعشر خلون من رمضان، وهذا الإسناد شرط مسلم فقد روى به بعينه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وقام بمكة 19 ليلة يقصر الصلاة، ثم خرج إلى هوازن فقاتلهم وفرغ منهم، ثم قصد الطائف فحاصرهم 24 ليلة في قول ابن إسحاق، وثمان عشرة ليلة في قول ابن سعد، وأربعين ليلة في قول مكحول. فإذا تأملت ذلك علمت أن بعض مدة الحصار في ذي القعدة ولا بد، ولكن قد يقال لم يبتدئ القتال إلا في شوال، فلما شرع فيه لم يقطعه للشهر الحرام، ولكن من أين لكم أنه صلى الله عليه وسلم ابتدأ قتالا في شهر حرام؟ وفرق بين الابتداء والاستدامة. فصل. ومنها جواز غزو الرجل وأهله معه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه في هذه الغزات أم سلمة وزينب. فصل. ومنها جواز نصب المنجنيق على الكفار ورميهم به وإن أفضى إلى قتل من لم يقاتل من النساء والذرية. ومنها جواز قطع شجر الكفار إذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو أنكى فيهم. ومنها أن العبد إذا أبق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا. قال سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتق العبيد إذا جاءوا قبل مواليهم. وروى سعيد أيضا قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد وسيده قضيتين، قضى أن العبد إذا خرج من دار الحرب قبل سيده أنه حر، فإن خرج سيده بعده لم يرد عليه، وقضى أن السيد إذا خرج قبل العبد ثم خرج العبد رد على سيده. وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد علينا أبا بكرة وكان عبدا لنا، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر ثقيفا فأسلم، فأبى أن يرده علينا وقال هو طريق الله ثم طريق رسوله فلم يرده علينا. قال ابن المنذر وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. فصل. ومنها أن الإمام إذا حاصر حصنا ولم يفتح عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وإنما تلزم المصابرة إذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها. فصل. ومنها أنه أحرم من الجعرانة بعمرة وكان داخلا إلى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه، وأما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة إلى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع إليها فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه البتة ولا استحبه أحد من أهل العلم، وإنما يفعله عوام الناس زعموا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فإنه إنما أحرم منها داخلا إلى مكة لم يخرج منها إلى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون، وبالله التوفيق. فصل. ومنها استجابة الله سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم دعاءه لثقيف أن يهديهم ويأتي بهم، وقد حاربوه وقاتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه وقتلوا رسول رسوله الذي أرسله إليهم ليدعوهم إلى الله، ومع هذا كله فدعا لهم ولم يدع عليهم، وهذا من كمال رحمته ورأفته ونصيحته صلوات الله وسلامه عليه. فصل. ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه، ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف ليكون هو الذي سره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء لا يجوز الإيثار بالقرب لا يصح، وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك فلم يكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو من أعظم محبوباتها، وتفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضأ به ويتيمم هو إذا كان لا بد من تيمم أحدهما، فآثر أخاه وحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء فآثر به على نفسه واستسلم للموت كان ذلك جائزا، ولم نقل إنه قاتل لنفسه ولا إنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. فصل. ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة. وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل، لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة الله والعزة ومناة الثالثة الأخرى أو أعظم شركا عندها وبها. وبالله المستعان. ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد فيها أنها تخلق وترزق وتميت وتحيي، وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة بالقذة، وأخذوا ما أخذهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلبت السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين، إلى أن يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها، وهو خير الوارثين. فصل. ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين، فيجوز للإمام بل يجب عليه أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها على الجند والمقاتلة ومصالح الإسلام، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أموال اللاتي وأعطاها لأبي سفيان يتألفه بها، وقضى منها دين عروة والأسود. وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا، ولو أن يخضعها للمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين، وكذلك الحكم في أوقافها، فإن وقفها والوقف عليها باطل وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين، فإن الوقف لا يصح إلا في قربة وطاعة لله ورسوله، فلا يصح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج عليه ويعظم وينذر له ويحج إليه ويعبد من دون الله ويتخذ وثنا من دونه، وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سبيلهم.
فصل. ومنها أن وادي وج وهو واد بالطائف حرم يحرم صيده وقطع شجره، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فالجمهور قالوا ليس في البقاع حرم إلا مكة والمدينة، وأبو حنيفة خالفهم في حرم المدينة، وقال الشافعي في أحد قوليه وج حرم يحرم صيده وشجره، واحتج لهذا القول بحديثين أحدهما هذا الذي تقدم، والثاني حديث عروة بن الزبير عن أبيه الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صيد وج وعضاهه حرم محرم لله، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن أبيه عن عروة، قال البخاري في تاريخه لا يتابع عليه، قلت وفي سماع عروة من أبيه نظر وإن كان قد رآه والله أعلم. فصل. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 9 بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، قال ابن سعد ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين، قالوا لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هلال المحرم سنة 9 بعث المصدقين يصدقون العرب، فبعث عيينة بن حصن إلى بني تميم، وبعث يزيد بن الحسين إلى أسلم وغفار، وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة، وبعث الضحاك بن سفيان إلى بني كلاب، وبعث بسر بن سفيان إلى بني كعب، وبعث ابن اللتبية الأزدي إلى بني ذبيان، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدقين أن يأخذوا العفو منهم ويتوقوا كرائم أموالهم. قيل ولما قدم ابن اللتبية حاسبه، وكان في هذا حجة على محاسبة العمال والأمناء، فإن ظهرت خيانتهم عزلهم وولى أمينا، قال ابن إسحاق وبعث المهاجر بن أبي أمية إلى صنعاء فخرج عليه العنسي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت، وبعث عدي بن حاتم إلى طيء وبني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظلة، وفرق صدقات بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان ابن بدر على ناحية، وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث عليا إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه بجزيتهم. فصل في السرايا والبعوث في سنة 9. ذكر سرية عيينة بن حصن الفزاري إلى بني تميم. وذلك في المحرم من هذه السنة بعثه إليهم في سرية ليغزوهم في 50 فارسا ليس فيهم مهاجري ولا أنصاري، فكان يسير الليل ويكمل النهار، فهجم عليهم في صحراء وقد سرحوا مواشيهم، فلما رأوا الجمع ولوا، فأخذ منهم 11 رجلا وأحد وعشرين امرأة وثلاثين صبيا فساقهم إلى المدينة، فأنزلوا في دار رملة بنت الحارث، فقدم فيهم عدة من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم والأقرع بن حابس وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمر بن الأهتم ورياح بن الحارث، فلما رأوا نساءهم وذراريهم بكوا إليهم فعجلوا، فجاءوا إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم فنادوا يا محمد اخرج إلينا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقام بلال الصلاة وتعلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمونه، فوقف معهم ثم مضى فصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجد، فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم وخطب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم، وأنزل الله عز وجل فيهم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى والسبي، فقام الزبرقان شاعر بني تميم فأنشد مفاخرا نحن الكرام فلا حي يعادلنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، وكم قصرنا من الأحياء كلهم عند النهاب وفضل العز يتبع، ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع، بما ترى الناس تأتينا سراتهم من كل أرض هويا ثم نصطنع، فننحر الكوم عبطا في أرومتنا للنازلين إذا ما أنزلوا شابع، فلا ترانا إلى حي نفاخرهم إلا استفادوا فكانوا الرأس يقتطع، فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تتبع، إنا أبينا ولن يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع. فقام شاعر الإسلام حسان بن ثابت فأجابه على البديهة: إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بينوا سنة للناس تتبع، يرضى بهم كل من كانت سريرته تقوى الإله وكل الخير يصطنع. قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم، أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا. سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع. إن كان في الناس سباقون بعدهم، فكل سبق لأدنى سبقهم تبع. لا يرقع الناس ما أوهت أكفهم عند الدفاع، ولا يوهون ما رقعوا. إن سابقوا الناس يوما فاز سبقهم، أو وازنوا أهل مجد بالندى متعوا. عفة ذكرت في الوحي عفتهم، لا يطمعون ولا يرديهم الطمع. لا يبخلون على جار بفضلهم، ولا يمسهم من مطمع طبع. إذا نصبنا لحي لم ندب لهم، كما يدب إلى الوحشية الذرع. نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها، إذا الزعانف من أظفارها خشعوا. لا يفخرون إذا نالوا عدوهم، وإن أصيبوا فلا خور ولا هلع. كأنهم في الوغى والموت مكتنف، أسد بحلية في أرساغها فدع. خذ منهم ما أتوا عفوا إذا غضبوا، ولا يكن همك الأمر الذي منعوا. فإن في حربهم فاترك عداوتهم، شرا يخاض عليه السم والسلع. أكرم بقوم رسول الله شيعتهم، إذا تفاوتت الأهواء والشيع. أهدى لهم مدحتي قلب يؤازره، فيما أحب لسان حائك صنعوا. فإنهم أفضل الأحياء كلهم، إن جد بالناس جد القول أو شمعوا. فلما فرغ حسان قال الأقرع بن حابس: إن هذا الرجل لا مؤتا له، لخطيبه أخطب من خطيبنا، ولا شاعره أشعر من شاعرنا، ولا أصواتهم أعلى من أصواتنا. ثم أسلموا وجوزهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. فصل. قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بني تميم دخلوا المسجد ونادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلينا يا محمد، فآذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم، فخرج إليهم فقالوا: جئناك لنفاخرك، فأذن لشاعرنا وخطيبنا. قال: نعم، قد أذنت لخطيبكم فليقم. فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي جعلنا ملوكا، الذي له الفضل علينا، والذي وهب لنا أموالا عظاما نفعل فيها المعروف، وجعلنا أعز أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدة، فمن مثلنا في الناس؟ ألسنا رؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعد مثل ما عددنا. فلو شئنا لأكثرنا من الكلام، ولكن نستحيي من الإكثار لما أعطانا. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرنا. ثم جلس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس بن شماس: قم فأجبه. فقام فقال: الحمد لله الذي السماوات والأرض خلقه، قضى فيهن أمره، ووسع كرسيه علمه، ولم يكن شيء قط إلا من فضله. ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا، واصطفى من خير خلقه رسولا، أكرمه نسبا وأصدقه حديثا وأفضله حسبا، فأنزل عليه كتابا وأتمنه على خلقه، وكان خيرة الله من العالمين. ثم دعا الناس إلى الإيمان بالله، فآمن به المهاجرون من قومه وذوي رحمه، أكرم الناس أحسابا وأحسنه وجوها وخير الناس فعلا. ثم كان أول الخلق إجابة، واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن، فنحن أنصار الله ووزراء رسول الله، نقاتل الناس حتى يؤمنوا. فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه، ومن نكث جاهدناه في الله أبدا، وكان قتله علينا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، والسلام عليكم. ثم ذكر قيام الزبرقان وإنشاده وجواب حسان له بالأبيات المتقدمة. فلما فرغ حسان من قوله قال الأقرع: إن هذا الرجل خطيبه أخطب من خطيبنا، وشاعره أشعر من شاعرنا، وأقوالهم أعلى من أقوالنا. ثم أجازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن جوائزهم. فصل. ذكر سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم. وكانت في صفر سنة 9. قال ابن سعد: قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة في 20 رجلا إلى حي من خثعم بناحية تبالة، وأمره أن يشن الغارة، فخرجوا على 10 أبعرة يعتقبونها. فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم، فجعل يصيح بالحاضرة ويحذرهم، فضربوا عنقه، ثم أقاموا حتى نام الحاضرة، فشنوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قتالا شديدا حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعا. وقتل قطبة بن عامر من قتل، وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة، وفي القصة أنه اجتمع القوم وركبوا في آثارهم، فأرسل الله سبحانه سيلا عظيما حال بينهم وبين المسلمين، فساقوا النعم والسبي وهم ينظرون لا يستطيعون أن يعبروا إليهم حتى غابوا عنهم. فصل: ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب في ربيع الأول سنة 9. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى بني كلاب وعليهم الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، ومعه الأصيد بن سلمة، فلقوهم بالزخ زخلاوة وفدعوهم إلى الإسلام فأبوا، فقاتلوهم فهزموهم، فلحق الأصيد أباه سلمة وسلمة على فرس له في غدير بالزخ، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عرقوبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سلمة على الرمح في الماء ثم استمسك حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه. فصل: ذكر سرية علقمة بن مجزل المدرجي إلى الحبشة في شهر ربيع الآخر سنة 9. قالوا: فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من الحبش تراياهم أهل جدة، بعث إليهم علقمة بن مجزر في 300، فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم البحر فهربوا منه. فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهليهم فأذن لهم، فتعجل عبد الله بن حذافة السامي فأمره على من تعجل، وكانت فيه دعابة، فنزلوا بعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها، فقال: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم فتحجزوا حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا، إنما كنت أضحك معكم. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه؟ قلتوا: في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فأغضبوه فقال: اجمعوا لي حطبا، فجمعوا، ثم قال: أوقدوا نارا. ثم قال: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا؟ قالوا: بلى. قال: فادخلوها. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. فكانوا كذلك حتى سكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فهذا فيه أن الأمير كان من الأنصار، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، وأن الغضب حمله على ذلك. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فإما أن يكون واقعتين أو يكون حديث علي هو المحفوظ، والله أعلم. ذكر سرية علي بن أبي طالب إلى صنم طيء ليهدمه في هذه السنة. قالوا: وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في 50 و100 رجل من الأنصار على 100 بعير وخمسين فارسا، ومعه راية سوداء ولواء أبيض إلى الفلس، وهو صنم طيء ليهدمه. فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر، فهدموه وملوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، وردوا في خزانته 3 أسياف و3 أدراع، واستعمل على السبي أبو قتادة، وعلى الماشية والرقة عبد الله بن عتيك، وقسم الغنائم في الطريق، وعزل الصفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقسم آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. قال ابن إسحاق: قال عدي بن حاتم: ما كان رجل من العرب أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به، وكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، وكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي، فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام عربي كان لي وكان راعيا لإبلي: لا أبالك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فاحبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد؟ فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. قال: فقلت: قرب لي أجمالي. فقربها فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، غاب الوافد وانقطع الوالد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الذي فر من الله ورسوله؟ قالت: فمن علي؟ قالت: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال: سليه الحملان. قال: فسألته فأمر لها به. قال عدي: فأتتني أختي فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، إيته راغبا أو راهبا، فقد أتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان فأصاب منه. قال عدي: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي ابن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قبل ذلك قال: إني أرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام بي، فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة. فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فألقت له الوليدة وسادة فجلس عليها، وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت لا. قال: ثم تكلم ساعة ثم قال: إنما تفر أن يقال الله أكبر. وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم، وإن النصارى ضالون. قال: فقلت: فإني حنيف مسلم. قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا. قال: ثم أمر بي، فأنزلت عند رجل من الأنصار، وجعلت أغشاه آتيه طرفي النهار. قال: فبينا أنا عنده، إذ جاء قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار. قال: فصلى وقام فحث عليهم، ثم قال: أيها الناس، ارضخوا من الفضل، ولو صاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة، يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وبعده وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي به وجهه جهنم، ليتقي أحد أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والهيرة أكثر ما تخاف على مطيتها السرق. قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طيء؟ ذكر قصة كعب بن زهير مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوك. قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، كتب بجير بن زهير إلى أخيه كعب يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه، وأن من بقي من شعراء قريش ابن الزبعرى وهبيرة بن أبي وهب قد هربوا في كل وجه، فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا، وإن أنت لم تفعل فانجو إلى نجائك. وكان كعب قد قال: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة؟ فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل، على أي شيء غير ذلك ذلك؟ على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، ولا تلفي عليه أخا لك، فإن أنت لم تفعل فلست بآسف ولا قائل، إما عثرت لعن لك، سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. قال: وبعث بها إلى بجير، فلما أتت بجيرا كره أن يكتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده إياها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سقاك بها المأمون، صدق، وإنه لكذوب، وأنا المأمون. ولما سمع على خلق لم تلفي أما ولا أبا عليه، قال: أجل، لم يلفي عليه أباه ولا أمه. ثم قال بجير لكعب: من مبلغ كعبا؟ فهل لك في التي تلوم عليها باطلا وهي أحزم؟ إلى الله، لا العزة ولا اللات وحده، فتنجو إذا كان النجاء وتسلم. لدى يوم لا ينجو، وليس بمفلت من الناس إلا طاهر القلب مسلم. فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره من عدوه فقال هو مقتول. فلما لم يجد من شيء بدا قال قصيدته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر خوفه وإرجاف الوشاة به من عدوه، ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة من جهينة كما ذكر لي، فغدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذا رسول الله فقم إليه واستأمنه، فذكر لي أنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمنك تائبا مسلما، فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أنا يا رسول الله كعب بن زهير. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فقد جاء تائبا نازعا. قال فغضب كعب على هذا الحي من الأنصار لما صنع به صاحبهم، وذلك أنه لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير، فقال قصيدته اللامية يصف فيها محبوبته وناقته التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم عندها لم يجز مكبول، إلى أن قال يمشي الغواة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول، وقال كل صديق كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا طريقي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الفرقان فيها مواعيض وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل، لقد أقوم مقاما لو يقوم به يرى ويسمع ما قد أسمع الفيل، لظل ترعد من خوف بوادره إن لم يكن من رسول الله تنويل، حتى وضعت يميني ما أنازعها في كف ذي نقمات قوله القيل، فلهو أخوف عندي إذ أكلمه وقيل إنك منسوب ومسؤول، من ضيغم بضراء الأرض مخدره في بطن عثر غيل دونه غيل، يغدو فيلحم ضرغامين عيشهما لحم من الناس معفور خراديل، إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مفلول، منه تظل حمير الجو نافرة ولا تمشى بواديه الأراجيل، ولا يزال بواديه أخو ثقة مدرج البز والدرسين مأكول، إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال الزهري يعصمهم ضرب إذا عرد السود التنابيل، شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيل، بيض سوابغ قد شكت لها حلق كأنها حلق القفعاء مجدول، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قوما وليسوا مجازيعا إذا نيلوا، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. قال ابن إسحاق قال عاصم بن عمر بن قتادة فلما قال كعب إذا عرض السود التنابيل وإنما عنا معشر الأنصار لما كان صاحبنا صنع به وخص المهاجرين بمدحته غضب عليه الأنصار، فقال بعد أن أسلم يمدح الأنصار قصيدته التي يقول فيها من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، ورث المكارم كابرا عن كابر إن الخيار هم بنو الأخيار، الباذلين نفوسهم لنبيهم يوم الهياج وفتنة الأحبار، والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار، والبائعين نفوسهم لنبيهم للموت يوم تعانق وكرار، يتطهرون يرونه نسكا لهم بدماء من علقوا من الكفار، وإذا حللت ليمنعوك إليهم أصبحت عند معاقل الأغفار، قوم إذا خوت النجوم فإنهم للطارقين النازلين مقاري. وكعب بن زهير من فحول الشعراء هو وأبوه وابنه عقبة وابن ابنه العوام بن عقبة. ومما يستحسن لكعب قوله: لو كنت أعجب من شيء لأعجبني سعي الفتى وهو مخبوء له القدر، يسعى الفتى لأمور ليس يدركها، فالنفس واحدة والهم منتشر، والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. ويستحسن له أيضا قوله في النبي صلى الله عليه وسلم: تحدى به الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى ليلة الظلم، ففي عطافيه أو أثناء بردته ما يعلم الله من دين ومن كرامي. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.